الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. المصنف أتم الكلام في مادة الأمر. مادة الأمر تقدم أنها موضوعة لأحد معنيين، الشيء والطلب. ثم الطلب ذكر في مسألة ثانية أنه يعتبر في العلو، يعتبر في أن يكون صادرا من العالي إلى السافل. ثم ذكر في مسألة ثالثة أن مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، لا لخصوص الطلب الوجوبي ولا لخصوص الطلب الندبي، بل ولا للأعم منهما، لا للأعم من الوجوبي والندبي. نعم، هي ظاهرة، مادة الأمر ظاهرة في الوجوب بحكم العقل. العقل يستقل بوجوب إطاعة أوامر المولى إن تجرد عن الترخيص وتجويز المخالفة. هذا كله تقدم في المادة. الكلام إن شاء الله في البحث الثاني، في المبحث الثاني من مباحث الأوامر. المصنف سابقا ذكر قال أن مبحث الأوامر أو باب الأوامر في بحثان أو مبحثان، الأول في مادة الأمر، الثاني في صيغة الأمر. تم الكلام في مادة الأمر، الآن الكلام فعلا في المبحث الثاني، مبحث صيغة الأمر. ثم بعد أن يتم مبحث صيغة الأمر، المصنف يذكر خاتمة في تقسيمات الواجب. صيغة الأمر، المصنف يذكر في هذا المبحث 11 فصلا. الفصل الأول في معنى صيغة الأمر، الفصل الأول في معنى صيغة الأمر. المصنف يبين معنى صيغة أفعل ونحو صيغة أفعل. احنا كنا نبين شنو المراد من صيغة أفعل وشنو المراد من نحوها، من نحو صيغة أفعل. أما صيغة أفعل بين هذا العنوان حتى ندخل في تفصيلات البحث. المراد من صيغة أفعل هو كل هيئة وكل وزن يدل على فعل الأمر، سواء كان فعل الأمر مأخوذا من المجرد أو من المزيد، سواء كان مأخوذا من الثلاثي أو غير الثلاثي. كما في ضربه يقول اضرب، ففعل الأمر يكون على وزن افعل. أو كما في استغفر تقول في فعل الأمر استغفر، مع أنه ليس على وزن افعل، مع هذا الفعل فعل استغفر هذا يدخل في محل البحث مع أنه ليس على وزن افعل. فليس المراد من صيغة افعل هو حصول فعل الأمر المأخوذ من الثلاثي المجرد، بل مطلق أفعال الأمر على أي وزن كانت، أخذت من المجرد أو من المزيد، من الثلاثي أو من غير الثلاثي. هذا المراد من صيغة أفعال. ففي الحقيقة صيغة أفعال هي اصطلاح على مطلق أفعال الأمر بقطع النظر عن أو زائمها. كما في قم مثلا، قم فعل أمر ليس هو على وزن أفعال، مع هذا يدخل في محل بحثنا. كل الأمور اللي راح تذكر في البحث كاملة لمثل قم، مع أنه لم يكن على وزن أفعل. هذا المراد من الصيغة. أما المراد من نحوها، نحو الصيغة، فالمراد منه هو كل كلمة أو كلام يدل على ما تدل عليه الصيغة. الصيغة راح نحقق شنو مدلول الصيغة، الصيغة على أي معنى تدل. الصيغة تدل على معنى، راح نبين شنو هذا المعنى. كل كلمة، كل كلام يدل على ما تدل عليه الصيغة. افرض الصيغة تدل على الطلب، احنا ما ندري تدل على الطلب او على غيره، راح يفرض. افرض الصيغة تدل على الطلب، فكل ما يدل على الطلب من كلمة او كلام يكون داخلا في بحث الصيغة اللي يعبر عنه بنحوها او شبهها او ما في معناها. الصيغة المراد منها فعل الامر على اي وزن كان، نحو الصيغة، مثل الصيغة، شبه الصيغة، ما في معنى الصيغة. المراد منه كل كلمة أو كل كلام يدل على ما تدل عليه الصيغة، سواء كان اسم فعل كما في قد ومه، اسم فعل أمر يدل على ما يدل عليه فعل الأمر باختلاف بسيط، أو كما في بعض الهيئات الأخرى مثل فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر، أو مثل الجمل سواء كانت جملا اسمية أو جملا فعلية كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، جملة اسمية، لكن هاي الجملة الاسمية المراد منها المقصود منها الدلالة على الطلب في الجملة، نقول في الجملة لأن احنا ما نعرف شنو إلى الآن مدلول صيغة افعل. هكذا مثلا قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا وإن كان جملة اسمية لكن المراد منها الطلب. كذلك بعض الجمل الفعلية كما كتب كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام جملة فعلية لكن المراد منها جملة فعلية خبرية كما في الجمل الاسمية السابقة، لكن مع هذا يراد منها الإنشاء إنشاء الطلب. وكما في قوله تعالى كتب عليكم القتال أيضا جملة فعلية خبرية لكن يراد منها الإنشاء. كذلك بعض الأفعال الواردة في سنة المعصومين صلوات الله عليهم في مقام الإجابة على أسئلة السائلين، مثلا الإمام يسأل عن حكم صلاته فيجيب يقول يعيد، هاي يعيد جملة خبرية مضارعية لكن مع هذا المراد منه المراد من هاي الجملة يعني أعد، مثلا يغتسل يعيد يصلي يتيمم، كل هاي الأفعال المضارعية يراد منها الطلب، يراد منها اغتسل أعد صلي تيمم وإلى آخره. فالمراد من نحو الصيغة في عبارة المصنف وغير عبارة المصنف المراد منه كل كلمة أو كلام يدل على ما تدل عليه الصيغة، هذا في بيان عنوان المسألة. إذا اتضح هذا نقول أن صيغة الأمر صيغة افعل ذكر في أو ذكر علماء المعاني وعلماء البيان ذكروا أن الصيغة تستعمل في معاني متعددة في معاني مختلفة ومتكثرة، أوصلها البعض إلى 120 معنى، أكثر من 20 معنى ذكر لصيغة الأمر لصيغة افعل، منها كما يذكر المصنف منها الطلب كقوله تعالى أقيم الصلاة وآت الزكاة، هاي أقيم الصلاة آت الزكاة المراد من هذا الكلام الطلب، طلب إقامة الصلاة طلب إيتاء الزكاة، فالصيغة دلت استعملت في معنى الطلب الحقيقي طلب حقيقي، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، واضح أن المراد من قوله تعالى اعملوا ما شئتم مو الطلب، مو أن الشارع المقدس الله تعالى يطلب من المخاطب أن يعمل ما يشاء، لا، الغرض منه التهديد كما لو قال الأب لابنه افعل ما شئت افعل ما شئت، هذا فيه رائحة التهديد يدل على التهديد، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، كل هاي أفعال أمر صيغة افعل لكن الأول يدل على الطلب الثاني يدل على التهديد، هذا اللي بأيدينا يدل على التعجيز يعني أنتم عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله. المعنى الرابع الإباحة كما في قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا مو المراد من الطلب من المخاطب أن يوجد معنى الاصطياد في الخارج ويحقق الاصطياد في الخارج، لا، المراد من الإباحة بعد أن كان يحرم عليك الاصطياد وأنت محرم الآن يجوز لك ويباح لك الاصطياد، فالغرض الصيغة استعملت في معنى الإباحة. هكذا قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا مو المراد أن الشارع المقدس يجعل الأكل والشرب في عهدة المخاطب كما جعل الصلاة والزكاة في عهدته، مو هذا مراده. المراد أنه يباح لك الأكل والشرب إلى حد معين، إلى حد أن لا يتحقق الإسراف. المراد الإباحة. المعنى الخامس التأديب، كقولك لابنك كل مما يليك. هاي كل مما يليك فعل أمر، ليس المراد منه الطلب، بل المراد منه التأديب. تريد أن تؤدب ابنك على أن يأكل مما يليه ولا يأكل مما يلي الآخرين. فالمراد من الطلب أو العقل، المراد من الصيغة، الصيغة استعملت في معنى التأديب. وهكذا معاني متعددة متكثرة. إذن صيغة افعل، احنا نريد نعرف معنى صيغة افعل. لما جينا راجعنا كلماتهم استعمالاتهم شفنا أن صيغة افعل تستعمل في معاني متكثرة ومتعددة. السؤال، هل أن استعمال صيغة افعل في المعاني المختلفة على حد سواء؟ هل أن استعمال صيغة افعل في الطلب كاستعمالها في التهديد، في الإباحة، في التأديب؟ أو قل بعبارة أخرى، هل أن استعمال الصيغة في جميع المعاني على نحو الحقيقة، بأن كانت الصيغة موضوعة لكل هذه المعاني، بحيث إذا استعملت الصيغة في أي واحد من تلك المعاني كان الاستعمال حقيقيا، أم أن الصيغة وضعت للبعض واستعملت في البعض الآخر على نحو المجاز، أم أن هناك شيء آخر؟ محل البحث أريد أن نريد نشوف صيغة افعل على ماذا تدل. صيغة افعل لأي معنى من المعاني وضعت، هذا محل بحثنا. إذن عندنا عدة معاني، أريد نشوف صيغة افعل لأي معنى من تلك المعاني وضعت. في المقام يمكن أن يذكر أكثر من احتمال. الاحتمال الأول أن تكون صيغة افعل موضوعة لكل هذه المعاني، كل معنى وضعت له بوضع على حده، فتكون من قبيل المشترك اللفظي. كل معنى من تلك المعاني وضعت صيغة افعل له لوحده على حدة بقطع النظر عن المعاني الأخرى. صيغة افعل وضعت للطلب، ثم وضعت بوضع آخر للتهديد، ثم بوضع ثالث للإباحة والتأديب ونحوها من المعاني المختلفة. هذا الاحتمال الأول، أن تكون صيغة افعل مشتركا لفظيا بين كل تلك المعاني. الاحتمال الثاني، أن تكون صيغة افعل موضوعة للجامع الأعم من تلك المعاني، فتكون من قبيل المشترك المعنوي. هذا المعنى والاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أن تكون صيغة افعل موضوعة لخصوص الطلب واستعملت في غيره، في غير الطلب من المعاني، استعمالا مجازيا بعد استعمال في غير ما وضع له. يعني هذا القول شنو معناه؟ معنى أن صيغة افعل هذا فعل الأمر موضوع للطلب، فإذا استعمل في الطلب الحقيقي كما في أقيم الصلاة وآت الزكاة، نقول استعمل فعل الأمر في الطلب الحقيقي استعمالا حقيقيا، لأن الطلب الحقيقي هو المعنى الذي وضعت له الصيغة. أما استعمال في غيره إنما يكون استعمالا مجازيا. إذا استعملت في التهديد أنت لا تريد الطلب الحقيقي، حينما تقول لابنك كل مما يليك أنت لا تطلب من ابنك أن يحقق الأكل في الخارج ويوجد الأكل في الخارج. كذلك في التهديد بعد أوضح، افعل ما شئت، افعل ما شئت مو المراد أنك يباح لك كل فعل تختاره، لا مو هذا المراد، طبعا مو هذا المراد، هذا هو خلاف المقصود أصلا، نقض للغرض. عن غرضي أن أأدب ابني وأن أهدد بأن لا تفعل بعض الأفعال التي تغضب أباك، فحينما يقول له افعل ما شئت ولا يطلب منه إيجاد كل فعل، بل المراد منه التهديد، فهذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. هل شوف هذا الاحتمال أيضا هو المراد للمصنف؟ هناك احتمالات أخرى غير ذلك. خلينا نشوف شنو مراد المصنف، شنو مذهب المصنف ورأي المصنف، هل هو مشترك لفظي أم مشترك معنوي، أم أن الصيغة وضعت للطلب استعملت في غير الطلب على نحو المجاز. المصنف يحقق هذا البحث وهذه المسألة في نقاط ثلاثة، ثم بعد ذلك يذكر نقطة رابعة متممة للبحث. فالمصنف راح يذكر نقاط أربعة. النقطة الأولى يقول أن العبارة لو نقرأها بالبيت قبل البحث، لو ننتظر وراء البحث نجي نطبق، أما أنت أثناء البحث الأخوان ينتظرون للعبارة هذا مو صحيح. لو نقرأ العبارة قبل أن ننزل الدرس لو تنتظرون نطبقها كله تنتهون بالعبارة، أكيد بعض المعاني واحد يغفل عنها. النقطة الأولى أنه تقدم في تحقيق المعنى الحرفي، تقدم أن الحروف موضوعة للنفس، الحروف دالة على معاني غير مستقلة، دالة على معاني لا يمكن أن تتصور بقطع النظر عن غيرها، بل موضوعة لمعاني غير استقلالية. هذا معنى الحروف تقدم، بخلاف الاسم اللي وضع لمعاني مستقلة يمكن أن تتصور في نفسها. الحروف هم بينا قلنا أن المراد من الحرف مو خصوص الحرف النحوي، نعم الحرف النحوي حرف أصولي، لكن يضاف للحرف النحوي أسماء الإشارة، الضمائر، الموصولات، كل المبهمات، ويضاف إلى ذلك أيضا الهيئات، هيئات الجمل أو هيئات المفردات، هيئة اسم الفاعل معنى حرف، هيئة الجملة الخبرية المؤلفة من المسند والمسند إليه أيضا معنى حرف، لأنها دالة على معنى غير مستقل لا يمكن أن يتصور أو يتعقل لوحده، لا بد له من أطراف أخرى يمكن بواسطة تلك الأطراف أن تتصور. فالمراد من الحرف الأصولي أعم من الحرف النحوي، وقد تقدم هذا وقلنا أن من ضمن المعاني الحرفية هو الهيئات، ومنه محل الكلام هيئة افعل، صيغة افعل، هيئة من الهيئات موضوعة بالوضع النوعي كما تقدم، فهي معنى حرفي لا يمكن أن يتصور من دون طرف تقوم به. إذن من خلال هذا يتضح أن الهيئة معنى حرفي، هاي نقطة أو هذا هاي مقدمة. تعالوا إلى هذه المعاني التي ذكرت، الطلب، التهديد، التعجيل، التأديب، الإباحة وهكذا، التسخير، غيرها من المعاني التي لم تذكر. هاي المعاني كما هو واضح معاني إثنية مستقلة يمكن أن يتصور الطلب لوحده بقطع النظر عن أمور أخرى، يمكن أن يتصور التهديد، التعجيل، الإباحة، كل هاي المعاني التي ذكرت في المعاني والبيان كمعنى للصيغة، صيغة افعل، كل هذه المعاني هي معاني مستقلة يمكن أن تتصور لوحدها. إذن منه يتضح من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية يتضح أن صيغة افعل لا يمكن أن يقال أنها موضوعة لأحد تلك المعاني. ليه؟ لأن صيغة افعل معنى حرفي وكل هذه المعاني معاني اسمية لا يمكن أن تكون هي مدلولة وموضوعة لتلك المعاني. إذن لا هي موضوعة على نحو الاشتراك اللفظي ولا على نحو الاشتراك المعنوي ولا على نحو أنها وضعت للطلب ثم استعملت في غير الطلب على نحو المجاز. الطلب مفهوم اسمي يمكن أن يتصور من دون اعتماد على شيء آخر، بخلاف هيئة افعل. هيئة افعل معنى حرفي، لا يمكن أن توضع هيئة افعل لمعنى الطلب الاسمي. إذن هيئة افعل لم تكن موضوعة لكل تلك المعاني. إذن ارتاحوا، كل هذه المعاني لا يمكن أن تكون مدلولة للهيئة. كنتم كنا معنى آخر، كنتم كنا رأي آخر غير الآراء الثلاثة، الاحتمالات الثلاثة المتقدمة. هذا الاحتمال الرابع اللي احنا عبرنا عنه قلنا غير ذلك. فالمصنف في صيغة افعل سينتهي إلى ما انتهى إليه في المادة من أنه يخالف كل الأقوال المذكورة سابقا في المادة. الأمر ذكر المصنف، قال له موضوع للطلب الوجوبي، المادة مادة الأمر، لو موضوع للطلب الوجوبي، لو موضوع للطلب النسبي، لو موضوع للطلب الأعم من الوجوب والنسبي. إذا المصنف قال لا موضوع للطلب الوجوبي، لا موضوع للطلب النسبي، بعد أن كمل وبين قال أنها موضوع لمطلق الطلب، موضوع لمطلق الطلب، لكن العقل يجي يقول أن هذا الطلب على نحو الوجوب، راد يدفع هذا التوهم الثالث. قالوا لا تتوهم أن مطلق الطلب يعني شنو؟ يعني الأعم من الوجوب والندب. قال حتى ما موضوع أصلا للأعم من الوجوب والندب، أبين أن تحكيمات أولية وثانوية قبل الاستعمال وبعد الاستعمال. فانتهى المصنف إلى القول الرابع اللي عبر عنه هناك، قال وقيل غير ذلك. فمراد المصنف هو هناك في المادة من غير ذلك، يعني أنها موضوعة لمطلق الطلب بقطع النظر عن الوجوب والنسب. هنا المصنف أيضا راح ينتهي إلى القول الرابع اللي هو احنا عبرنا عن الاحتمال الرابع بغير ذلك. لا موضوع على نحو الاشتراك اللفظي، ولا موضوع على نحو الاشتراك المعنوي، ولا موضوع لخصوص الطلب استعملت في غير الطلب على نحو المجاز. كل هاي الاحتمالات مرفوضة. إذن المصنف لابد له من إبراز احتمال آخر غير هذه من الاحتمالات الثلاثة. المصنف استبعد هذه الاحتمالات الثلاثة من خلال أن النسبة أو الهيئة معنى حرفي، هذه المعاني معاني إثنية مستقلة بالمفهومية لا يمكن أن تكون مدلولة للنسبة. هاي النقطة الأولى، خلي نقرأ ثم نجي للنقطة الثانية. قال المبحث الثاني صيغة الأمر. معنى صيغة الأمر، صيغة الأمر أي هيئة، أي هيئته، صيغة الأمر أي هيئته، هيئة الأمر كصيغة افعل ونحوها. المراد من صيغة افعل قلنا مطلق فعل الأمر على أي وزن كان، أخذ من الثلاثي أو من غير الثلاثي، من المجرد أو من غير المجرد. نحو هذا أن كل كلمة أو كلام يدل على ما تدل عليه. بعد اتضح ليش كنا نتردد نقول أن صيغة افعل، صيغة افعل ونحوها، المراد من نحوها كل كلمة أو كلام دال على طلب، لأن تبين أن صيغة افعل ما موضوع على الطلب، قلنا موضوع لما تدل عليه أو تدل على ما تدل عليه صيغة افعل اللي هو مو طلب. الآن اتضح مو طلب. كصيغة افعل ونحوها تستعمل في موارد كثيرة. تستعمل عبارة دقيقة، قلت تستعمل ايه صحيح، احنا نقول تستعمل في موارد كثيرة، منها البعث يعني الطلب، طلب الحقيقي، كقوله تعالى اقيموا الصلاة فاقيموا الصلاة واوفوا بالعقود، ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، ومنها التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وغير ذلك من التفخير والإنذار والترجي والتمني. التفخير كقوله تعالى كونوا قردة خاشعين كونوا، والإنذار مثل تمتعوا في داركم 3 أيام. الترجي مثل قولك عد يا مسافر واكف يا مريض. والتمني مثل قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. هذا من التمني. ونحوها قلنا المعاني اللي ذكرت أكثر من 20 معنى. ولكن الظاهر هاي النقطة الأولى يقول ولكن الظاهر أن الهيئة صيغة افعل في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني. صيغة افعل ما موضوعة وما مستعملة للدلالة على أي واحد من تلك المعاني. ليش؟ يقول لأن الهيئتين مثل افعل شأنها شأن الهيئات الأخرى، وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف. كالحروف هيا حروف الحروف النحوية. ليش؟ لأن الهيئة مو كالحرف الأصولي، بل أن الهيئة حرف أصولي، فالمراد من الحروف الحروف النحوية. شلون الحرف النحوي موضوع للدلالة على نسبة خاصة على معنى حرفي غير مستقل؟ الهيئة كذلك دالة وموضوعة للدلالة على معنى غير مستقل، ولم توضع لإفادة معاني المستقلة، فلا يصح. هاي النتيجة المقدمة الثانية. شنو المقدمة الثانية؟ أن كل هذه المعاني المتقدمة معاني اسمية مستقلة، فإذا الهيئة لا تناسب أحد تلك المعاني، فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة الآن. ذكر المقدمة الثانية التي هي معان اسمية. هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى إذن استبعدنا من خلالها كل هذه المعاني المتقدمة. النقطة الثانية نقول مما تقدم السبب أن الصيغة صيغة افعل لابد أن تكون موضوعة لنسبة خاصة كغيرها من الهيئات. هذه النسبة الخاصة أيضا هي نسبة ثلاثية الأطراف. حينما يقول مثلا اضرب، حينما يقول أقم الصلاة، حينما يقول كل مما يليك، في كل هذه الاستعمالات الهيئة دالة على نسبة معينة، دالة على نسبة خاصة، نسبة ثلاثية الأطراف. أطرافها المتكلم والمخاطب السامع والمادة المقومة لتلك الهيئة. الهيئة قلنا معنى حرفي، لا بد له من مادة. هاي المادة واحدة من أطراف تلك النسبة. إذا يقول المتكلم لمخاطبه اضرب زيدا، اضرب زيدا، هاي اضرب هيئة ثلاثية الأطراف، أطرافها المتكلم والسامع والمادة التي قامت في الهيئة اللي هي مادة الضرب. من هذه العناصر الثلاثة ينتزع عنوان الطالب للمتكلم، والمطلوب منه للسامع، والمطلوب لتلك المادة. إذن عندنا نسبة خاصة ثلاثية الأطراف تقوم في أطراف ثلاثة. هذه الأطراف الثلاثة ينتزع لها عناوين الطالب والمطلوب والمطلوب منه. هذه العناصر الثلاثة مقومة لنسبة خاصة. هاي النسبة الخاصة تسمى النسبة الطلبية، النسبة البعثية، النسبة الإرسالية، دالة على الطلب، دالة على البعث، دالة على الإرسال. يسموها النسبة الطلبية البعثية الإرسالية. إذن هاي النسبة الخاصة التي يدل عليها تلك الهيئة وتلك النسبة. فإذا قلت مثلا تصدق على الفقير، شنو معنى تصدق على الفقير؟ تصدق يعني شنو تصدق؟ يعني أن المتكلم اللي هو الطالب يجعل التصدق اللي هو المطلوب اللي هي المادة القائمة في الهيئة، المتكلم الطالب يجعل المطلوب التصدق يجعله في عهدة المخاطب المطلوب منه ويجعله في ذمته لأجل أن يحركه نحو إيجاد تلك المادة، لأجل أن يبعثه ويرسله لإيجاد تلك المادة في الخارج بعد أن لم تكن موجودة. زيد الآن موجود، المتكلم يقول لعمر اطرد زيدا، الضرب في الخارج لزيد لن يتحقق. هذا المتكلم بإيجاده وبإنشائه، أفعل صيغة أفعل هاي الهيئة من صيغ الإنشاء، واضح الطلب من صيغ الإنشاء. فالمتكلم حينما ينشئ تلك الهيئة يكون قد طلب من المخاطب من السامع إيجاد مادة الضرب في الخارج، فتكون مادة الضرب مطلوبة والمخاطب مطلوب منه والمتكلم طالبا. هاي النسبة الثلاثية القائمة بين تلك الأطراف الثلاثية تسمى النسبة الطلبية البعثية الإرسالية، هي التي وضعت لها تلك الهيئة. فالهيئة لا تدل على مفهوم الطلب، ليش؟ لأن مفهوم الطلب مفهوم اسمي، إنما تدل على النسبة الطلبية. هاي النسبة الطلبية هي التي وضعت لها صيغة افعل. وفرق واضح بين الطلب اللي هو معنى أول ذكر في تلك المعاني وبين النسبة الطلبية، إذ أن الطلب مفهوم اسمي مستقل والنسبة الطلبية مفهوم حرفي غير مستقل. والذي يناسب الهيئة التي هي من المعاني الحرفية الذي يناسبه هو النسبة الطلبية، ولا يناسبه أن يكون موضوعا لخصوص الطلب أو لغيره من المفاهيم. هاي النقطة الثانية، لاحظوا القاعدة. وعليه بناء على هذا، من أن الهيئة لا تكون موضوعة للمفاهيم المستقلة المذكورة، بل لا بد لها من أن تكون موضوعة لمعنى حرفي، فالحق مبنى المصنف، رأي المصنف، فالحق أنها موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين أطرافها الثلاثة، بين المتكلم والمخاطب والمادة، المادة التي تقوم تلك الهيئة. والمقصود من المادة الطرف الثالث هو الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة. حينما تقول اضرب، هذا حدث الضرب هو الذي وقعت عليه أو قامت فيه الهيئة، مثل الضرب، القيام، القعود في اضرب وقم واقعد ونحو ذلك. وحينئذ ينتزع منها، من تلك الأطراف الثلاثة، عنوان طالب من المتكلم، ومطلوب منه من السامع، ومطلوب من نفس المادة. فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب. ومعنى ذلك شنو معنى النسبة الطلبية؟ معنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب، في ذمة المخاطب. إذن جعل في ذمته، هو لابد أن يبعث ويتحرك نحو إيجاد تلك المادة وبعثه. ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب وبعثه نحوه وتحريكه إليه، وجعل الداعي في نفسه للفعل. المتكلم قبل أن يقول له المولى تصدق، ماكو في نفسه داعي لأن يتحرك نحو الصدقة، بل بالعكس في نفسه الداعي لأجل أن لا يتصدق. النفس هكذا، قبل أن يوجد هذا الأمر في نفسه لا يوجد داعي للتصدق، أصلا ماكو داعي للتصدق، بل الداعي على عكسه. حينما يأمر المولى ويقول تصدق ويجعل الصدقة في عهدته، يجعل في نفسه داع للتحرك لإيجاد تلك المادة حتى يخرج عن العهدة وتفرغ ذمته. وتحريكه إليه وجعل الداعي في نفسه للفعل. وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومفادها مفاد هيئة الأمر هو النسبة الطلبية، وإن تأتى فسميها النسبة البعثية اللي تبعث المخاطب نحو الإيتاء بتلك المادة لغرض إبراز جعل المأمور به، لغرض إبراز هاي الهيئة شنو وظيفتها، تبرز جعل المأمور به أي المطلوب في عهدة المخاطب. يعني المولى عند رغبة لأن يصدر التصدق من العبد، عند رغبة في داخله، فالمولى في داخله يقنن القانون ويجعل الصدقة في عهدة العبد، بعد أن يجعل هو بينه وبين نفسه يجي هذا الأمر وتجي هاي الهيئة هيئة تصدق تبرز هذا الجعل الموجود في داخل المولى. قال لغرض إبراز جعل المأمور به، لغرض إبراز من اللي يبرز، نفس الهيئة هي اللي تكشف عن أن المولى جعل الصدقة في عهدة العبد، لغرض إبراز جعل المأمور به يعني المطلوب يعني الصدقة في مثالنا في عهدة المخاطب، وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وبعثه نحوه ما شئت فعبر، نسبة بعثية طلبية إرسالية، غير أن هذا الجعل هاي النقطة الثالثة يأتي عنها الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله الطاهرين.